من آية النبأ، حيث الدعية بأن هذا المفهوم، هذه الشخصية لا مفهوم لها، لأن قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ قد سيق نساق بيان الموضوع، من قبيل إن رزقت ولدا فاختنه، إن ركب الأمير فخذ بركابه، الذي يكون الانتفاع للشاب مساوقا مع انتفاع الموضوع فلا مفهوم. وقلنا أنه على هذا الإشكال أجيب بأجوبة متعددة، لعل أهم وخيرة الأجوبة جوابان. جواب ذكره المحقق العراقي فذكرناه الآن، وهذا الجواب أن الجملة الشرطية لها أنحاء ثلاثة من الشرط: تارة يكون شرطه عين موضوع الجزاء، وأخرى يكون شرطه حالة طارئة على موضوع الجزاء، وموضوع الجزاء مستقل عنه. مثال الأول: إن رزقت ولدا فاختنه. مثال الثاني: إن جاءك زيد فأكرمه. مجيء زيد حالة من حالات زيد، ليس انتفاؤه مستلزما لانتفاء زيد أصلا. وهناك حالة ثالثة: أن يكون الشرط في بعض الحالات يساوق الموضوع في الجزاء، في بعض الحالات لا يساوقه، فيكون انتفاؤه له حالتان: حالة بقاء موضوع الجزاء وحالة انتفاء موضوع الجزاء. من قبيل النبأ مثلا: إن جاءك به الفاسق، فإن النبأ إن جاءك به الفاسق يمكن أن حينما لا يجيء به الفاسق، أي لا يخبر الفاسق به، فتارة لا يكون أي إخبار فلا موضوع لوجوب التبين، وأخرى يكون إخبار ونبأ من قبل العادل يجيء به غير الفاسق، فحينئذ يكون هناك موضوع لوجوب التبين محفوظا الموضوع. قال المحقق العراقي أن الحالة الثالثة حينئذ المفهوم تام فيه، دلالة المفهومية لا بد أن تكون تاما. إذ نتمسك بظاهر الشرطية في الانتفاء عند الانتفاء، غاية الآن نقول يدل على الانتفاعين: الانتفاع تارة من باب السالب الانتفاع المحمول ومن باب الموضوع كما لو لم يكن نبأ أصلا، وأخرى سالب الانتفاع المحمول مع وجود الموضوع لأن يجيء بالنبأ العادل. هنا لا وجه لدعوى عدم المفهوم، وإن شئتم قلتم التقريبان المذكوران لعدم المفهوم في الحالة الأولى في الشرطية المسوقة مساق بيان الموضوع غير موجود هنا في الحالة الثالثة، لا يتمان، إذ يعقل فيه المفهوم لأنه يعقل انحفاظ الحب بانحفاظ موضوعه ضمن فرد آخر من النبأ من ذلك الموضوع الذي لم يجئ به الفاسق، إذن فيعقل التعليق ويعقل الانتفاع عند الانتفاع فيكون فيه مفهوم. ثم طبقه على الآية، أن الآية لما ظاهر في هذا المعنى الثالث باعتبار ما أشرنا إليه مثلا من أن مرجع الضمير يرجع في التبين إلى النبأ لا إلى نبأ الفاسق، يعني الآية تحديد كونها من أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة متوقف على أن نرى ما هو موضوع وجوب التبين في الجزاء. إن أخذنا موضوع وجوب التبين نبأ الفاسق بقيد الفاسق، إذن انتفاء الشاك وهو مجيء العادل الخاف الفاسق بالخبر يستلزم انتفاء موضوع الجزاء، فيكون من القسم الأول، كأنه قال نبأ الفاسق إن أخبركم به الفاسق فتبينوا، وإذا لم يقبل الفاسق لا نبأ للفاسق لا موضوع للجزاء. من قبيل إن ركب الأمير فخذ بركابه، إن لم يركب الأمير لا موضوع لركاب الأمير وركوبه لكي يؤخذ بركابه، أو إن رزقت ولدا فخذ. وإن كان الموضوع للجزاء الخبر الجائي أو الخبر الذي أتاك، إن كان الجائي به فاسقا فتبينوا، يعني وجوب التبين موضوعه الخبر الوافل الجائي، الخبر الجائي يجب التبين عن إن كان الجائي به فاسقا. وهنا سوف يكون من قبيل القسم الأول أو من قبيل القسم الثاني من أقسام الثلاثة، لأن موضوع الخبر موضوع الجزاء بوجوب التبين إنما هو الخبر الجائي، والخبر الجائي الوافل للمكلف كون الجائي به فاسقا هذه حالة من حالاته، قد يفرض خبر جائي لا يكون الجائي به فاسقا بل يكون عادلا، فيكون حاله حال مجيء زيد وعدم مجيئه الذي يكون موضوع الجزاء محفوظا فيكون القسم الثاني. وأما إذا كان الموضوع ذات النبأ والخبر والشرط مجيء الفاسق به فيجب التدين عن النبأ إن جاءكم بالفاسق. انتفاء الشرط وهو مجيء الفاسق قد يكون مع انتفاء النبأ لو لم يكن نبأ آخر قد جاء به العابد، وقد يكون مع حفظ الموضوع وهو فيما إذا كان هناك نبأ جاء به العابد. إذن فالآية يمكن تفسيرها بأحد التفسيرات الثلاثة، وباختلاف التفسيرات الثلاثة للآية يحدث ثبوت المفهوم وكونه من النوع الأول الثاني أو الثالث، أو عدم ثبوت المفهوم وكونه من النوع الأول المسوق مساقة بيان الموضوع. وكأن صاحب الإشكال كان يفترض أنه يفسر الآية بالنحو الأول أن موضوع الجزاء نبأ الفاسق، يجب التبين عن نبأ الفاسق إن جاءكم فاسق به محقق للموضوع فلا مفهوم فيه. ويقول المحقق العراقي أنه لا موجب، هذا خلاف الظاهر، ظاهر الآية أن مرجع الضمير ذات النبأ وسائر الخصوصيات خارجة، لا محالة أن حريم الموضوع في طرف الجزاء هي داخلة في حريم الشرطية والشرط جملة الشرط، فيكون بحسب الحقيقة موضوع الجزاء التبين عن النبأ وشرطه أن يجيء به الفاسق، لا نبأ الفاسق لا موجب لهذا التقييد، ولا النبأ الجائي، فإن المجيء أصبح ضمن الشرط إن جاء، لم يفترض خبرا مجيئا مفروغا عن وصوله ومجيئه وجعل الشرط إن كان الجائي به فاسقا، بل فرض أصل المجيء جعله تحت الشرط، إذن فأصل المجيء ضمن الشرط. فلا يمكن استظهار ما يذكره لعله بعض الأصوليين، لعل صاحب الكفاية مثلا هكذا يستغرب أن موضوع الخبر الوجب التبين الخبر المجيء أو الجائي، يقول هذا عن خلاف الظاهر ليكون من قبيل إن جاءك زيد فأكرم، فلا الأول مطابق مع الظهور لا الثاني، لا الأول الذي يؤدي إلى انتفاء المفهوم رأسان ولا الثاني الذي يؤدي إلى أن يكون فيه مفهوم على الأصول مفهوما تاما من قبيل إن جاءك زيد فأكرمه، وإنما الصحيح هو الثالث، هذا مصطفى عالم الإثبات والدلالين. هذا الجواب قلنا أنه غير تام، لتوضيح عدم تماميته ينبغي أن نبين نكتتين، لأنه يمكن أن يناقش في هذا الجواب بوجهين، وجه ذكرناه بالأمس ووجه آخر نذكره اليوم مذكورا أيضا في هامش الكتاب وهو وجه صحيح أيضا. لتوضيح عدم صحة هذا الجواب الذي ذكره المحقق العراقي لابد أن نبين أن المفهوم ضابطة اقتناص المفهوم من الجملة الشرطية تتوقف على شرطين. الشرط الأول أن لا يكون انتفاء الشرط مستلزما لانتفاء موضوع الجزاء، لا يكون انتفاء الشرط مستلزما لانتفاء موضوع الجزاء من قبيل إن رزقت ولدا فاختنه أو إن ركب الأمير فخذ بركابه، هنا انتفاء الشرط يؤدي عقلا إلى انتفاء موضوع الجزاء، هذا شرط. الشرط الأول في المفهوم أن لا يكون انتفاء الشرط مستلزما لانتفاء موضوع الجزاء عقلا. لماذا هذا شرط؟ لأنه لو كان مستلزما لانتفاء موضوع الجزاء حينئذ لا تصل النوبة إلى أن نستفيد تعليق تمام حصص الحوض على الشرط، إذ بانتفاء الشرط ينتفي موضوع الجزاء فلا موضوع لحصة لأي حصة من حصص الحوض، وهذا هو التقريب الثاني من التقريبين المبينين. بالتقريبين المتقدمين قلنا أنه لو كان انتفاء الشرط مستلزما لانتفاء موضوع الجزاء لا يكون هنا، لا يعقل أن يكون هناك مفهوم، إما بالتقريب الأول أو بالتقريب الثاني الذي هو الذي ذكرناه والذي هو أدق من التقريب الأول. وعلى كل حال كلا التقريبين تامون، كلما كان الشرط انتفاؤه مستلزما لانتفاء موضوع الجزاء عقلا هنا لا يعقل المفهوم بالتقريبين المبينين لعدم معقولية المفهوم، هذا الشرط الأول. فالشرط الأول لثبوت المفهوم في أي جملة شرطية أن لا يكون انتفاء الشرط مستلزما لانتفاء موضوع الجزاء، موضوع الفقه في الجزاء عقلا. الشرط الثاني أن يكون موضوع الجزاء موضوع الحوق ملحوظا في طرف الشاط مفروغا عنه في المرتبة السابقة على الشاط، أن يلحظ موضوع الجزاء مفروغا عنه في المرتبة السابقة على الشاط، ولا يكون فرض ثبوت موضوع الجزاء من خلال نفس فرض الشاط، يعني مأخوذا في نفس الشاط ومفترضا بنفس التقدير الشرطي. هذا أيضا الشرط الثاني. هذا الشرط الثاني لماذا ما هو مدركه؟ لأن التقريب الذي يثبت لنا بالدقة المفهوم هو التقريب الثاني من التقريبين المذكورين في الكتاب لعدم ثبوت تمامية المفهوم في القسم الأول، يعني أن حقيقة الدلالة المفهومية تنشأ من إطلاق تعليق الحكم على الشرط، وأن تمام حصص الحكم معلقة على الشرط، فإذا انتفى الشرط تنتفي تمام حصص الحكم. هذا هو المفهوم، وإلا لو كان انتفاء الشرط مستلزم لانتفاء شخص حصة واحدة من الحكم لعل حصة أخرى موجودة حين انتفاء الشرط. المفهوم إنما يقتنص حينما يكون المعلق على الشرط تمام حصص الحكم. ولهذا قيل في بحث المفهوم لا بد من إثبات دلالة الجملة الشرطية على تعليق سنخ الحكم مطلق الحكم، وأن الشرط قيد لمطلق الحكم لا لشخص الحكم، وإلا حتى الحملية حتى اللقب حتى الواسطة حتى الموضوع كل موضوع قيدا في شخص حكمه، لا يعقل أن لا يكون قيدا. فرق المفهوم عن غيره، نكتة المفهوم أن الشرط يكون قيدا لسنخ الحكم لطبيعي الحكم لمطلق حصص الحكم، وكون الشرط قيدا لطبيعي الحكم وسنخ الحكم وتمام حصص الحكم لكي تنتهي بانتفاء تمام الحصص وهو المفهوم المطلوب، شرطه أن يكون المعلق على الشرط طبيعي الحكم، وهذا يتوقف على أن يكون الحكم مع موضوعه في طرف الجزاء تاما بغض النظر عن الشرط، يفرغ عن ثبوت الحكم على موضوعه تام في نفسه فقط أنا راح أتقيد بالشرط، لكي يقال حينئذ تمام حصص هذا الحكم المرتب على ذات الموضوع تمام حصصه معلق على الشرط. أما لو لم يكن موضوعه تاما بقطع النظر عن الشرط في المرتبة السابقة عن الشرط، لو لم يكن الحكم تاما نفسه لم يكن ملحوظا مفروغا عنه، أو موضوعه لم يكن مفروغا ملحوظا مفروغا عنه، إذن لا يمكن أن يقال تمام حصصه معلق على الشرط، إذ بعد لم يتم الحكم، بعد لم يفرغ عن الحكم من دون الفراغ عن موضوعه، لم يفرغ عن الحكم لكي نجري الإطلاق فيه، فنقول سنخه وتمام حصصه ومطلقه معلقا على الشرط. ومن هنا نشترط دائما في ثبوت المفهوم للجملة الشرطية أن يكون ما هو الجزاء وهو الحكم حكما وموضوعا ملحوظا في مرتبة سابقة على الشرط لكي يعلق تمام حصصه على الشرط. فلا بد أن يكون موضوع الجزاء ثابتا وملحوظا في مرتبة قبل في مرتبة سابقة ومفروغ عن في مرتبة سابقة عن لحاظ الشرط. وهذا بلحاظ عالم الثبوت، بلحاظ عالم الإثبات أيضا لا بد من دال على هذا، لا يكفي مجرد الطولية الثبوتية، لا بد من دال على هذه الطولية والفراغية لكي يكون الإطلاق في التعليق حينئذ تاما. فإذا كان بيان موضوع الحكم بنفس الشرط وفي خلال تقدير الشرط، إذن مثل هذه الشرطية التي تريد أن تقدر بنفس الشرط وجملة الشرط فرض وجود موضوع الحكم، هذا حينئذ لا يمكن أن نجري فيه الإطلاق في التعليق، لأنه لم يلحظ هنا الحكم مفروض على ثابتا على موضوعه بقطع النظر عن الشرط، الآن بنفس الشرط يراد فرض موضوعه، إذن لا يمكن إجراء الإطلاق فيه. فإن إجراء الإطلاق في التعليق فرع أن يكون المعلق ثابتا بقطع النظر عن التعليق، فإذا لم يكن المعلق ثابتا بقطع النظر عن التعليق بنفس الشرط نريد أن نبين موضوع الجزاء، يعني لا يمكن أن نجري فيه الإطلاق ليكون فيه حينئذ المفهوم وهو الانتفاع عند الانتفاع. هذا هو النكتة ما ذكره السيد الشهيد في الدورة السابقة. في الدورة السابقة غير التعبير، لم يبين هذا التعبير الذي في هذه الدورة بين، هناك بين العنوان، هنا بين الدليل. هنا قال يشترط الشرط الثاني لاختناق المفهوم أن يكون أن لا يكون الموضوع للجزاء للحكم مفترضا بنفس الافتراض الشرطي ومقدرا ومفروضا بنفس تقدير الشرط داخلا في الشرط، بمعنى أن يكون تقدير وجوده بنفس تقدير الشرط. يعني الشرطية الثانية هكذا، يشترط أن لا يكون موضوع الجزاء داخلا في التقدير الشرطي. مقصوده من هذه العبارة هذا البيان، مقصوده المعمق وهذا البيان الأخير، وهو أنه حيث أن استفادة المفهوم متوقف على إجراء الإطلاق في التعليق، يعني أن يطلق حفظ حكم الجزاء لموضوعه معلق على الشرط، هذا فرع أن يلحظ موضوع الجزاء سابقا في المرحلة السابقة على الشرط. فلا بد أن لا يكون بيان موضوع الجزاء بنفس بيان الشرط، إذ معناه أنه لم يلحق في المرتبة السابقة على الشرط فلا يجري فيه الإطلاق. ولا بد من دال الإثبات أيضا على هذا لكي يمكننا من إجراء الإطلاق في التعليل. هذا الشرط الثاني. وحينئذ إذا عرفنا أن لا، الشرط الأول غير الشرط الثاني. الشرط الأول يؤدي إلى الانتفاء العقلي، هنا لا يؤدي إلى الانتفاء العقلي. لا، هنا يمكن أن يؤخذ الموضوع بنحو يؤخذ ذات النبأ موضوع، كما أخذه العراقي على ما سفيانها. العراقي أخذ ذات النبأ موضوعا، وذات النبأ لا ينتفي بانتفاء مجيء الفاسق، بخلاف الأول. الأول قلنا انتفاء الشرط يستلزم انتفاء الموضوع عقلا. حينئذ إذا عرفنا أن هناك بالتحليل شرطان لاقتناص المفهوم لا بد منهما معا، يشكل حينئذ على البيان الذي بينه المحقق العراقي بإشكالين، يعني هذا البيان غير تام لوجهين. الوجه الأول انخرام الشرط الثاني، وهذا الذي ذكرناه بالأمس، أن الجملة الشرطية في الآية قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لم تفترض في الشرطية أن موضوع الآية هو طبيعي النبأ في المرتبة السابقة، وإنما قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، جعل النبأ كليا ونكرة وبين في ضمن الشرط إن جاءكم فاسق. لو كان يقول النبأ إن جاءكم به الفاسق معناه فرغ عن وجود الموضوع للجزاء وهو طبيعي النبأ، ثم قيد ثبوت الجزاء له وجوب التبين للنبأ بمجيء الفاسق، وقال النبأ إن جاءكم فاسق به فتبينوا، أو إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا، واللام يفيد المفروغية وأن هذا موضوع للجزاء بغض النظر عن الشرط. إن كان هكذا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا، هنا يكون بحسب الحقيقة فيه مفهوم، لأن الجملة تدل على أن ما هو موضوع الجزاء ذات النبأ، وقد لوحظ بقرينة اللام في المرتبة السابقة مستقلا عن الشرط. فالحكم وجوب التبين موضوعه المفروغ عن الملحوظ مفروغا عن النبأ، وهناك دال على هذه المفروغية وهو نفس اللام. رأت الآن بيّن أن هذا الثبوت لوجوب التبين على النبأ معلق على مجيء الفاسق به، وبانتفائه ينتفي وجوب التبين، مع أن النبأ يمكن أن يكون موجودا لأن يأتي به عادث، فلا يجب أن ينتفي. يتم المفهوم حينئذ من ناحية الشرط الثاني، يكون المفهوم تاما، لكن لن يبين هكذا الذي بين في الآية إن جاءكم فاسق بنبأ، فجعل النبأ الذي هو موضوع الشرط حتى طبيعي النبأ الذي هو موضوع الشرط جعل فرضه بنفس فرض الشرط لا بفرض سابق على الشرط. ثبوتا يمكن أن يكون في ذهن المولى ملحوظ سابق، لكن لا دال عليه في مقام الإثبات، والميزان الدلالة في مقام الإثبات على المفروغية، لأن الإطلاق إطلاق يجري في عالم الدلالة وفي مقام الإثبات. إذن فالشرط الثاني غير موجود، إذن فالمفهوم الذي أراده المحقق العراقي غير موجود، انتلام الشرط. هذا الجواب الأول الذي شرحناه بالأمس. الجواب الثاني أن الشرط الأول أيضا غير موجود، بمعنى أن الشرط الأول لا دال عليه، لا يحرز وجود الدال عليه، فإنه قد يقال أن ما هو موضوع الجزاء نبأ الفاسق لا ذات النبأ. ما هو موضوع الجزاء إنما هو نبأ الفاسق. لو كان مرجع الضمير في وجوب التبين نبأ الفاسق الجملة هكذا، نبأ الفاسق يجب التبين عنه إن جاءكم به الفاسق. وهذا انتفاء الشر في مثل هذه الجملة فاقدا للشرط الأول، مستلزم لفقدان الشرط الأول. الانتفاء مجيء الفاسق يوجب انتفاء نبأ الفاسق الذي هو الموضوع، يوجب انتفاء هو عقلا، لا يعقل انحفاظ نبأ الفاسق مع عدم مجيء إخبار الفاسق بالنبأ. حتى لو جاء العادل بالنبأ فإن مجيء العادل بالنبأ لا يحقق نبأ الفاسق، يحقق نبأ العادل. فإذا كان الموضوع في الجزاء نبأ الفاسق بقيد الفاسق بهذا القيد، حينئذ يكون الشرط الأول منتفيا، فلا مفهوم لانتفاء الشرط الأول، وهذا واضح. كيف يثبت المحقق العراقي أن الجملة مرجع الضمير الذي هو الموضوع للجزاء فيه إنما هو ذات النبأ وطبيعي النبأ لا نبأ الفاسق؟ لماذا يثبت هذا الشيء؟ الضمير يرجع إلى مرجعه في الجملة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا منه أو عنه، يرجع إلى النبأ. رجوعه إلى النبأ رجوع إلى النبأ المقيد بالشرط، إلى النبأ الذي جاء به الفاسق. فالتقييد ولو من باب تحدد الدال والمدلول هو محفور هنا بحسب الحقيقة، فيكون ما هو موضوع الحق في ظرف الجزاء نبأ الفاسق. على الأقل يحتمل أن يكون نبأ الفاسق، وهذا الاحتمال أي داخل له في مقام الإثبات لكي يكون الشرط الأول محرزان. فإن إحراز الشرط الأول فرع أن يكون أن يحرز أن الموضوع ليس نبأ الفاسق بل ذات النبأ. وكيف نثبت أن المرجع للضمير نبأ الفاسق مع أنه يحتمل أن يكون مرجع ذات النبأ لا نبأ الفاسق، مع أنه يحتمل أن يكون نبأ الفاسق؟ بل المستظهر العرفي في إرجاع الضمائر أنه يرجع إلى المرجع بخصوصيته، بل هناك نقطة عرفية واضحة تقتضي أن يكون مرجع الضمير المقيد لا الطبيعي، لأن الضمير لا بد أن يرجع إلى مرجع معين. الضمائر من الأسماء المبهمة التي ترجع إلى المعارف، مرجعه لا بد أن يكون إما معرفة كما لو قال النبأ يجب التبين عنه إن جاءكم بالفاسق، هنا يرجع إلى نبأ معهود أو نبأ ولو بالعهد الذهني الكلي الطبيعي الجنسي. أو إذا لم يكن هناك في المرجع إلا النكرة الكلي فمرجع الضمير إنما هو الكلي المتحصص بالحصة الخاصة. حينما نقول تقول جاءني رجل فأكرمته، لا يعني أكرمت رجلا، أكرمت ذاك الرجل. كلمة رجل الذي هو المرجع نكرة كلية ليست خاصة، لكن إنما نرجع إليه الضمير، نرجع إليه الضمير بحصته لا بكلية. وأكرمته يعني ذاك الرجل الكلي الذي تشخص بمجيئه. ولهذا لا يفهم أحد من جاءني رجلا وأكرمته يعني أكرم رجلا آخر، هم رجع إلى الرجل الضمير. من حيث المفهوم، مفهوم الرجل الكلي محفوظ في الرجل الآخر، لكن مع ذلك هذا الفهم غلط. لماذا؟ نكتته أن الضمير من المعارف من المبهمات التي ترجع إلى المتعين، يحتاج مرجع الضمير إلى أن يكون متعينا، إما من باب تحدد الدال والمدلول يتعين وإن كان اللفظ مطلقا اسم الجنس كما في جاءني رجل وأكرمته، إن جاء فاسق بنبأ فتبينوا، أي تبينوا من ذاك النبأ لا من طبيعي النبأ، من ذاك النبأ. فالتخصيص المستفاد بتعدد الدال والمدلول يكون حينئذ لا بد من في باب مرجع الضمير، وإلا يبقى المرجع مبهما إبهاما في إبهام، يكون حينئذ مبهم. لا بد من تخصيص في مرجع الضمير إما بتعدد الدال والمدلول أو باستعمال لفظ يدل على المعنى المعين كزيد مثلا، أو النبأ الذي هو بنفسه معرفة ولو بمعنى المعنى المعرفة المحفوظة في باب الطبائع إرادة الطبيعة. إذن فلو لم نستظهر، لو لم نستظهر من الجملة في مقام الإثبات أن مرجع الحق أن ما هو موضوع الحق في طرف الجزاء يعني مرجع الضمير لكونه ضميران، والضمير يحتاج أن يكون مرجعه متعينا لا كليا مبهمان، لو لم نستظهر بهذه النقطة أن مرجع الضمير هو ذاك النبأ الذي جاء به الفاسق، أن موضوع الجزاء نبأ الفاسق الذي جاء به، فلا إشكال في أنه لا معين بخلافه على كل حال، وهو أن يكون هذه الجملة في قوة أن نقول النبأ إذا جاءكم به الفاسق فتبينوا، بحيث يكون مرجع الضمير الكلي بقطع النظر عن كل قيوده المفادة بالدال للآخر بالدوال الأخرى في مورد الشرطية. ويكفي الشك، يكفي الشك والاحتمال يكفي، لأن لا يثبت المفهوم حينئذ، ونحن لا نشك نعلم بأن مرجع الضمير هنا نستظهر أن يكون مرجع الضمير إنما هو نبأ الفاسق الذي جاء به، فيكون مع الجمل مفادها قد نبأ الفاسق إن جاءكم به الفاسق فتبين. وقال الشرطية مسوق لبيان الموضوع لأن الشرط الأول منتف فيه، بعد مجيء الفاسق ينتفي هذا النبأ الخاص الذي هو نبأ الفاسق، لا يكون حينئذ الموضوع لإجراء الإطلاق في التعليق وإجراء المفهوم وانتفاء تمام حصص الحوض، لأن الموضوع انتفى، يكون من السالب الانتفاء الموضوع. قبل ليس له مفهوم فعلا، إن جاءك رجل فأكرمه ليس له مفهوم، ليس مفهومه أنه إن لم يجئك رجل، بخلاف إن جاءك الرجل فأكرمه، لو كان رجلا معينا تقول الرجل الفلاني إن جاءك فأكرمه، مفهومه أنه ذاك الرجل إذا لم يجئك لا تكرمه، أما إذا قلت إن جاءك رجلا فأكرمه، ألقي هذا البيان لأي إنسان عربي يقول لا مفهوم له، وأنه إن جاءك رجلا فأكرمه هذا مسوق مساق بيان من يجب إكرامه لا أكثر، فإذا لم يجئ ليس ذاك موجودا لكي لا يجب إكرامه. لا كيف تبقى بيان ما هذا المسألة في بيان ما تبقى بيان ما الرجل إن جاءك فأكرمه فيه مفهومون، تبقى هذا البيان الرجل إن جاءك فأكرمه فيه مفهومون، لأنه مثل النبأ إن جاءك فتبين، إن جاءك به الفاسق فتبين، وقد قلنا أنه لو كان النبأ كلا الشرطين محفوظ، هم الأول هم الثاني، لكن حيث ليس النبأ فكلا الشرطين مفقود، لا الأول ولا الثاني، إذن فهناك جوابان على على البيان الذي بينه المحقق العراقي لإثبات المفهوم في الجملة الشرطية، هناك بيان ثاني الذي هو بيان لا يخلو من وجهه ينبغي أن يذكر مع التعليق عليه، وهذا البيان ما ذكره في بعض الأعلام على ما في تقريرات بحثه في الدورة المتأخرة، وكأنه هو أيضا في الدورة السابقة كان يرى عدم المفهوم، ثم في الدورة المتأخرة كأنه عدل واقترب من استظهر ثبوت المفهوم في الجملة. يبدو أن الوقت انتهى معه.